السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم ما بعد، فبادئ ببدء باسمي واسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ خليل المديفر، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب خطواته في ميزان حسناته، وأن يرزقه التوفيق والسداد، وأن يصلح له ولنا جميعا النية والذرية، وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق في القول والعمل. كما أثني بالشكر لكم أيضا على حضوركم وتجسمكم لحضور لهذا المسجد لاستماع شيء من العلم. أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها دورة نافعة مباركة، نكتسب فيها العلم الشرعي ونقرنه بالعمل المرعي، لأن عادة السلف رحمهم الله تعالى قبل حلول مواسم الخيرات كانوا يجتمعون ويتذاكرون شيئا من أحكام هذه المواسم، وهذا يؤدي إلى عبادة الله على بصيرة. فإحياء لمنهج سلف الأمة نجتمع في هذين اليومين في دراسة الركن الخامس من أركان الإسلام في شيء من مسائله وشيء من أحكامه، والبحث في شيء من صوره المستجدة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق فضيلة شيخنا لقول الحق، وأن يلهمه الرشد والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أخوة الكرام، نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن يسر لنا هذا اللقاء الذي نسأله جل وعلا أن يجعله مباركا، وأن يجعله بوجهه خالصا، وأن يرزقنا فيه العلم النافع الذي يعيننا به جل وعلا على العمل الصالح. أخوة الكرام، نبدأ الآن في ما علمتم في الإعلان من شرح هذا الكتاب الطيب المبارك فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو المسمى بمنهاج السالكين. وهذا الكتاب من الكتب المختصرة في الفقه، ولكن المؤلف حرص رحمه الله على أن يعني يعتني بالدليل ويقتصر على المسائل المهمة، ويترك التفصيلات والاستطرادات ما أمكن. وهذا هو المنهج الصحيح في الاختصار، أن يقتصر المؤلف على المسائل المهمة ولا سيما التي جاءت فيها الأدلة، ويترك الاستطرادات والمسائل الفرعية قليلة الوقوع. قل المؤلف رحمه الله: كتاب الحج، والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا قال الفقهاء الأصل يعني الدليل، الأصل أي الدليل، الأصل فيه يعني الدليل الذي يدل على وجوب أو على شرعية هذا الأمر. فالأصل يعني الدليل على وجوب الحج آية آل عمران، وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهذا مأخوذ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. قال رجل لابن عمر: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ من العلماء من هذا الحديث أن هذه الخمسة هي أركان الإسلام، من قوله عليه الصلاة والسلام: بني، والبناء لا يقوم إلا على أركان، بني الإسلام على خمس، إذن هذه هي الأركان التي يقوم عليها الإسلام. ولا بد أن يكون عند الشخص استطاعة، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج، لأن الحج فيه جهد شديد وفيه إنفاق مال، والاستطاعة لابد أن تكون بمجموع الأمرين، يكون عنده استطاعة بدنية فالشيخ الكبير الذي لا يثبت عن راحلة ولا يستطيع السفر لا يتحمل مشقة السفر هذا لا يجب عليه الحج، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه كذلك لا يجب عليه الحج لأنه عاجز من جهة البدن. والنوع الثاني من الاستطاعة هي المال، أن يكون مستطيعا ماليا، ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك، إذا قيل ملك بالكسر المراد به المملوك، وإذا قيل ملك إذا قيل ملك المراد به التملك الفعل، وإذا قيل ملك المراد به المملوك. فهذا معنى هذه الكلمة بالضم ضم الميم وبكسر الميم، إذا قلنا ملك تبارك الذي له ملك السماوات، ملك بالضم يعني إيش؟ ها؟ المملوك، يعني السماوات والأرض وما فيهن هذا ملك الله، السماوات ملك الله المملوك. وإذا قيل ملك بكسر الميم يعني الفعل التملك، والمؤلف هنا يريد المعنى الثاني هو التملك. إذن والاستطاعة من شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة، تملك الزاد والراحلة، يعني معناه أنه إذا استطاع أن يتملك الزاد والراحلة، أنا أشوف الصدى كبير فلو يخفف يكون أحسن، يعني الكلام يصير متداخل، تسمعون زين ولا واضح الكلام؟ لأن الصدى يشوي شوي. إذن أخوان نعيدها هذه لأن قد تفوت على بعض الإخوة، يعني لو قال القائل يعني المؤلف لماذا ذكر بالكسر، نقول لأنه يريد التملك، يعني إنسان ما عنده زاد راحلة لكنه يستطيع أن يتملك، يجب على الحج ولا لا؟ يجب عليه، لأن المراد التملك، وهذا قادر على أن يتملك، هذا قادر على يتملك، يعني هذا هو المراد، هذا قادر على أن يتملك وجب عليه الحج ولو لم يكن عنده راحلة لكنه قادر على التملك. وليس أيضا المراد تملك الراحلة، إنما المراد أن يصل إلى بيت الله الحرام بأي طريقة، سواء كان يشتري راحلة أو يستأجر، مثل إنسان يذهب بالطائرة أو يذهب بسيارة أجرة أو نحو ذلك، إذا وجد مالا يستأجر بسيارة وجب عليه الحج. لكن ما هو الدليل؟ قال: بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، يعني معلوم الإنسان إذا ما كان عنده إلا مال لا يكفيه إلا لحوائجه الأصلية من طعام وشراب ولباس ونحو ذلك هو وأهله وأولاده، لا يجب عليه الحج، لأن هذا ضرورة ولا يمكن أن يترك هذه الأشياء الضرورية أو الحاجات الأصلية. أما الكماليات هذه لا، يجب عليه أن يتقلل من الكماليات ويحج، لأن الأشياء التي يملكها الإنسان ثلاثة أشياء: ضرورات وحاجات وكماليات. الضرورات مثل إيش؟ مثل القوت الذي يسد الرمق، لو لم يأكل مات، الأكل ضرورة، أقل أكل هذا ضرورة، واللباس الذي يستر العورة هذا ضرورة. الحاجة أن يكون مع الطعام إدام، يستطيع أن يعيش الإنسان على خبز حاف لكن هذا صعب، محتاج إلى إدام مع الخبز، وكذلك اللباس يستطيع أن يعيش على ثوب واحد لكن فيه صعوبة، فالحاجات يكون عنده أكثر من ثوب حتى يغير فإنه يصعب عليه أن يعيش في ثوب واحد. أما الكماليات هي الزيادة، كون يسكن بيت فيها الكماليات من الأثاث من الستائر من كذا من كذا، والكماليات في الأطعمة، أشياء زائدة من الفاكهة والحلوى ونحو ذلك، هذه كماليات. فيجب على الإنسان أن يقتصر كما قال المؤلف: بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. أما المبذر عنده مال لكن يبذر في الكماليات من طعام ومن لباس ومن أثاث، فإن هذا لا يسقط عنه الحج، لأن الكماليات كما هو معلوم ليس لها حد، يعني الإنسان يستطيع أن ينفق على نفسه مثلا في الشهر مثلا هو وأولاده 5000 يمكن يتوسع إلى 10 ويمكن 15 ما تكفيه. فالكماليات باب واسع. إذن هذا هو الآن الوجوب، يعني شرط الوجوب أن يكون عنده زاد وراحلة. ما هو الدليل؟ الدليل أنه ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الاستطاعة فقال هي الزاد والراحلة، لكن الحديث فيه ضعف، جاء مرسل قول الحسن، أصح الأسانيد أنه مرسل عن الحسن وليس موصولا، وجاء موصولا لكن فيه ضعف، فيقال أن الحديث فيه ضعف. منهم من يحسنه بالشواهد ومنهم من يقول أنه ضعيف بجميع طرقه، لكن هذا هو الواقع. الإنسان إذا أراد الحج في الغالب إذا كان مكان بعيد يحتاج إلى راحلة، يصعب أن يسافر 100 كيلو 200 كيلو على الأقدام، وكذلك يحتاج إلى زاد لقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذه نزلت في الحج، وكان جاء في صحيح البخاري أن أناسا من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، فإذا قدموا ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لكن لو قال قائل الإنسان اللي في مكة ولا يستطيع أن يشتري سيارة ولا يركب لكنه قوي البدن يستطيع يمشي، واحد قريب من مكة مثل الجموم ومثل بحرة والقرى القريبة، هل يشترط له الراحلة؟ نقول الجواب أولا أن الراحلة اليوم تيسرت جدا، ما فيها صعوبة، يستطيع ب10 ريالات أو ب20 ريال يركب من أي مكان، من جدة ولا من الطائف ولا من القرى القريبة 10 ريالات ويصل إلى مكة. لكن لو قدر أنه ما وجد أبدا، يعني مثلا نقول يجب عليه المشي إذا كان قريبا ولا يضره، لقول أولا لضعف الحديث الزاد والراحلة، وثانيا لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر الحج بدأ بالمشاة، معناه أنه إن الناس يأتون مشاة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. إيش معنى رجالا؟ يعني راجلين يمشون على الأرجل، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إذا لو قال هل يجب على الإنسان يحج ماشيا؟ نقول إذا كان البلد قريبا ما في مشقة شديدة والشخص قوي البدن لا يضر المشي فإنه يجب عليه أن يحج ماشيا. لكن هذه المسألة ورودها قليل ونادر، لأن السيارات كثرت وتيسرت بحمد الله، ولو وقف من زعم الخط وجد من يحمله بلا أجرة. إذن هذا هو الآن الاستطاعة. أما فضل الحج فإن فضل الحج عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين، يقول من أتى هذا البيت، وفي لفظ من حج هذا البيت، ولم يرفث ولم يفسق، الرفث والجماع ومقدماته لأن المحرم ممنوع من الجماع، ولم يفسق الفسق والمعاصي بأنواعها، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا فضل عظيم، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اختلف العلماء منهم وقال إنه محمول على أنه يكفر الصغائر والكبائر، هذا يروى عن بعض السلف، من عبد البر ذهب إليه بعض السلف، ولكن الجمهور على أنه المراد بذلك الصغائر، لأن الصلاة مشروطة باجتناب الكبائر، الصلوات الخمس ورمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. إذا اجتنب الكبائر معناه أنه ما بقي إلا الصغائر، فالصلاة تكفر الصغائر. قالوا الصلاة أعظم من الحج لأن الركن الثاني والحج الركن الخامس، فإذا كانت الصلاة مقيدة باجتناب الكبائر فالحج من باب أولى. هذا قول الجمهور، ولكن ذهب بعض السلف إلى ظاهر الحديث وأن الحج يكفر كل الذنوب حتى الكبائر لظاهر الحديث. من حج ولم يفسق ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم، وفي لفظ كما ولدته أمه، هذا ظاهر في التكفير جميع الصغائر جميع الذنوب الصغائر والكبائر. وهذا قول في قوة الظاهر الحديث، ولكن الجمهور على أنه محمول على الصغائر كما تقدم. وقول الجمهور يعني جيد من باب الإنسان لا يعني يطمئن ويركن يقول والله خلاص يفعل ما يشاء من الكبائر ثم يحج ويكفر عنه. لا، نقول من حج بهذه النية فإنه جدير وحري بأن لا يغفر له، يعني هذا متلاعب بدين الله. ولا يوجد أحد عنده إيمان يتعمد فعل المعاصي من الزنا والربا والخمور والفواحش والسرقات ثم يحج في السنة مرة آخر السنة ويقول خلاص تكفر كل الذنوب الماضية. هذه نية سيئة، ومن فعلها من فعل هذا فإنه حري أن لا يغفر له لأنه متلاعب بدين الله. لكن من فعل زلات وخطايا وحج من بنية صالحة وأدى الحج على الوجه المطلوب فإنه حري أن يكفر عنه ذنوبه كلها بإذن الله. ولذلك جاء في صحيح مسلم الحديث عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الحج يهدم، أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. هذا أيضا يؤيد أن الحج يكفر كل الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرنه بالإسلام. فما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، والحج يهدم ما كان قبله، فهو إذن شبه بالإسلام. ومعلوم أن من أسلم غفرت له ذنوبه كلها. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومن فضل الحج قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الترمذي بسند صحيح: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والفضة، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. فضل عظيم، الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، وكفى بهذا فضلا. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمر. فيشرع الإنسان أن يكثر من الحج ما استطاع. لكن لو قال القائل: النظام الآن يمنع إلا بعد 5 سنوات، فهل الإنسان يحج ولو كان فيه منع؟ ولا نقول ما دام أنه فيه منع فيجب عليه أن يسمع ويطيع ولا يحج إلا بعد 5 سنوات؟ نقول فيه حل وسط. لو ذهب الإنسان في يوم عرفة فإن الغالب كما هو الواقع أنه لا يرد، فيكون بهذا جمع بين الخيرين: حج ولم يترك الحج، لا سيما من كان معتادا فإن الإنسان يصعب عليه ترك ما اعتاد من العمل الصالح، يجد حسرة في قلبه أن يترك عملا صالحا استمر عليه سنين، وهذا معروف عند من جرب. فنقول من ذهب يوم عرفة صباحا ضحى فإن الغالب أنهم لا يردون فلا يأثم. أن بعض الناس يتحرج من الإثم أنه مخالف النظام أنه يأثم، لكن من ذهب في هذا الوقت وسمح له خلاص نقول هذا ليس مخالفا لأنه سمح له، فلا فينفك ويخرج من تبعات مخالفة النظام وعصيان ولي الأمر ويأتي بالحج. وهذا يعني شيء مجرب وطيب. والغالب أن الذي يأتي في يوم عرفة إنسان عنده خبرة في الحج ويعرف يعني أماكن الزحام وأوقات الزحام وكذا، فما يحصل مضايقة منه للحجيج، يعني هذا المقصود من المنع وعدم مضايقة الحجيج. على كل حال الإنسان يتحرى ما يناسبه من التطوعات والأعمال الصالحة. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. إذا احتاج الضمير يعود إلى إيش؟ الحج. إذا احتاج الحج إلى سفر يعني هذه الكلمة إذا احتاج هذه مبنية على مسألة خلافية: هل الحج من نفس مكة هل هو سفر أم لا؟ من العلماء من يرى أنه ليس بسفر لأنه أقل من 80 كيلو، هذا على قول كثير من أهل العلم الذين يقيدون أو يخصون السفر بهذه المسافة، يقولون إذا الحج ليس بسفر لأن المسافة قريبة من مكة إلى عرفة قرابة 15 كيلو أو 17 كيلو قريب من هذا، إذا ليس بسفر. وعلى القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أنه سفر ولو كان أقل من تلك المسافة، لأنه ليس هناك دليل يحدد مسافة السفر بثمانين كيلو ولا بأكثر ولا بأقل، فيها أقوال عن الصحابة مختلفة فليس بعضهم حجة على بعض، وهذا هو القول الراجح. فالمسافة القصيرة تقطع من زمن الطويل هذه سفر، والعكس المسافة الطويلة التي تقطع بالسفر بالزمن القصير ليست بسفر. الإنسان يداوم من الرياض إلى الخرج أو إلى الدلم هنا ويرجع كل يوم، أو من هنا يروح للرياض يداوم ويرجع يوميا، هذا ليس بمسافر مع أنه أكثر من 100 كيلو ومع ذلك ليس بسفر. وقد يذهب الإنسان لمدينة تبعد 40 كيلو يبقى فيها يومين ثلاثة ويأخذ معه زاد واستعداد يكون مسافرا. ولذلك قصر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، قصر ولم يتم أحد، ما نقل أن أحدا أتم، مع أن أهل مكة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا في منى وقصروا وجمعوا في عرفة وجمعوا وقصروا في مزدلفة صلاة العشاء، ولم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام أتموا صلاتكم، مع أنه في فتح مكة في حديث عمران رضي الله عنه عند أبي داود قال أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإن قوم سفر أي مسافرون. إذا الصواب أن الحج سفر ولو كان من أهل مكة، لأنه مسافة تحتاج إلى وقت، يخرج في اليوم 8 أو 9 يبقى 8، 9، 10، 12، 13، 14 ستة أيام للمتأخر أو 5 للمتعجل أو 4 لمن خرج يوم عرفة، 9، 10، 11، 12 يعني أقل شيء 4 أيام. والمرأة تحتاج إلى محرم لأنها تتعرض للزحام في الرمي وفي الطواف والسعي ونحو ذلك. والصواب أن المرأة لا تحج ولو كانت من أهل مكة، ولو كانت مع رفقة صالحة ونساء موثوقات. بعض العلماء يسهل كما جاء عن الإمام مالك أنه يجوز أن تخرج مع نساء موثوقات، لكن الحديث يدل على المنع. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل يا رسول الله إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. مع أن المرأة هذه هل خرجت وحدها ولا مع الناس؟ ما يمكن تخرج وحدها لأن الطريق مخوف، من المدينة إلى مكة 400 كيلو في الصحراء والقفار، ما يمكن امرأة تخرج وحدها، لا شك أنها مع قافلة، والقافلة هذه فيها ناس كثير من رجال ونساء. ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال هل هي مع نساء موثقات ولا لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال على القاعدة المشهورة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، إنه في احتمال الآن إنها في نساء موثقات واحتمال لا، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل إيش منزلة العموم في المقال. يعني معنى القاعدة أنه لو كان الحكم يختلف إيش لسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، كان يسأل لو كان في اختلاف سأل قل في نسوة ولا لا، فلابد يسأل لأن الحكم تغير. أما إذا لم يسأل معناه أن الحكم لا يتغير سواء كان كذا أو كذا فلا حاجة للسؤال. لكن لما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة سأل ولا لا، سأل قال من شبرمة، قال أخي وابن عم لي، قال هل حججت عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يعني لاحظ لما كان يعني الحج عن الغير يجوز ولا لا، فيه تفصيل إن كان كذا وإن كان كذا. لما كان الحكم يتغير سأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى عرف الحال ثم أفتاه بما يوافق حاله. إذن الخلاصة في هذه المسألة أن القول الصحيح أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كان فيه نساء موثوقات أم لا، سواء كانت من أهل مكة أم لا. طيب إذا لم تجد محرما هل يجب عليها الحج؟ نقول لا، الحمد لله ما يجب، هي في سعة لمن استطاع إليه سبيلا، وهذه ليست مستطيعة، ولو عاشت 100 سنة وماتت تلقى الله ذمتها بريئة وليس عليها شيء. طيب لو حجت نقول كعاصية بهذا الحج وحجها صحيح ويسقط عنها الفرض، حجها صحيح لأنه هذا ليس شرطا للصحة وإنما هو شرط لإيش؟ للوجوب. أنا ودي تردون معي حتى يعني أشعر أنكم منتبهين، فهذا شرط، الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. شرط الوجوب يعني إذا وجد وجب، وشرط الصحة إذا وجد صح. هنا هذا شرط لإيش؟ للوجوب. فلو حجت فالحج صحيح ولكن تأثم لأنها عصت بخروجها من غير محرم. هل هناك فرق بين الكبيرة والصغيرة؟ لا. هل هناك فرق بين الجميلة والدميمة؟ لا. حديث عامة لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه، ولفظ المرأة يشمل الجميع، لأن بعض النساء قد تحتاج بأنها عجوز، تقول أنا عجوز عمري 80 سنة من يشتهيني ومن لا، ما في فتنة. نقول من ناحية الحجاب صحيح، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهم، لكن الحج السفر هذا أمر آخر وليس فيه رخصة. طيب من هو المحرم؟ قل المحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد، من تحرم عليه على بنسب أو سبب. النسب معروف كالأب والابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال، هؤلاء 7. ومن تحرم عليه برضاء سبب مثل الرضاء، وهم 7، يحرم من الرضاء يحرم من النسب، وكذلك الصهر كزوج الأم وابن الزوج، هؤلاء محارم للمرأة، وأبو زوجها وابن الزوج هذا محرم لها. هذا هو المحرم، من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب. لكن ينظر في أخ من الرضاعة إذا كان لا يوثق، يعني المحرم أحيانا يكون فاسقا ويمكن أن يعني يشتهي أخته من الرضاع، فإذا خيف منه فإنه لا يجوز أن يسافر بها ولا أن يخلو بها، هذا على حسب الحال. إذا وجدت، لأن المقصود هو درء الفتنة، فإذا وجدت فإنه يمنع ولو كان محرما. ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا، أما ما دون البلوغ فلا يكون محرما لأنه صبي ولا يقوم بنفسه فضلا عن أن يقوم بغيره. والمجنون كذلك، أن المقصود من المحرم أن يحفظ المرأة، فإذا كان صغيرا فإنه لا يستطيع حفظها فلا فائدة منه. ثم قال المؤلف رحمه الله: حديث جابر رضي الله عنه في حج النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع على أعظم أحكام الحج. لا شك أن حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم هو أطول وأشمل حديث، أجمع حديث ورد في الحج ومشهور. قال حديث جابر الطويل، رواه مسلم في قرابة 2.5 صفحات من الصفحات الكبار. وجابر رضي الله عنه اعتنى بحجة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر شيئا كثيرا منها، ولكنه لم يستكملها، لكنه جمع أحكام كثيرة لكن لم يستكملها، وجاءت أحاديث كثيرة تكمل حجته عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن الصحابي لا يستوعب كل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يخفى عليه أشياء، فكل ينقل ما رأى وما سمع، وتؤخذ الشريعة من مجموع ما نقله الصحابة رضي الله عنهم. ولا يمكن أن يكون شيء من الدين لم ينقل، هذه قاعدة، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الدين، فما لم ينقل لا بحديث صحيح يعني لما لم يصح، أما الضعيف فلا يعتد به، ما لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فليس من الدين. هذه قاعدة، كل شيء ما لم ينقل بسند صحيح فليس من الدين. لأنه حين يجي حديث ضعيف يقول واحد والله هذا الحديث طيب الآن سنده ضعيف، لكن لو فرضنا أنه ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام معناه أنه ضاع شيء من الدين؟ يقول لا، لا يمكن أن يكون شيء من الدين لا ينقل ولا يثبت بسند صحيح، فما لم يثبت فليس من الدين، لأن الله تعالى تكفل بحفظ الدين ولا يضيع منه شيء بإذن الله. يقول جابر رضي الله عنه قل أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة. طيب مكث في المدينة 9 سنين، طب هل هذا دليل على أنه يجوز تأخير الحج؟ يعني هذا أن يجرنا إلى مسألة مشهورة، وهي هل الحج الفرض يجب على الفور ولا على التراخي؟ هذه مسألة خلافية، والصواب من أقوال أهل العلم أنه يجب على الفور، يجب على الفور إذا استطاع فإنه لا يجوز أن يؤخر. ما هو الدليل؟ الدليل نقول أنه جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل. فإن قال قائل الحديث فيه ضعف، نقول صحيح فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، فبمجموع هذه الشواهد يكون الحديث لا بأس به. هذا واحد. دليل آخر أن التأخير ما له ضابط، لو قلنا إلى كم يجوز يؤخر، 1، 2، 5، 10، 20، إلى متى؟ ما في ضابط. فالذي يقول أنه لا يجب على الفور يتورط ولا يستطيع أن يسد الباب، يعني هذا شخص عمره 20 سنة قادر ماليا وبدنيا، يقول حج فلان، يقول الحج مو على الفور، بنتظر السنة الجاية، وراحت سنة وعشر وعشرين صار عمره 40، قال الحج فلان، قال والله الحج على التراخي. طيب على التراخي وصل عمره كم؟ 50. حج فلان، قال والله الحج على التراخي. طيب إلى متى؟ ما في ضابط. إذا قلنا من حدد شيئا فعليه الدليل، إذا قال شخص أنه يجوز يتراخى 2 سنين، قل شو الدليل؟ ما في دليل أبدا يدل على 1، 2، 5، 10، فمن حدد يطالب بالدليل ولا دليل. إذا معناه إما أن نقول أنه على الفور ونسد الباب، أو نقول على التراخي وينفتح الباب، لأنه يقول على التراخي إلى آخر العمر. طيب كيف يعرف أن هذه آخر سنة من العمر؟ الأعمار غيب، لا يعلم أحد متى يموت، هذا غيب، فيفضي إلى ترك الحج، هذا القول يفضي إلى ترك الحج. لكن نقول من أخر 1، 2، 3، لا سيما إذا كان في بعض الأعذار، وإن كانت ليست أعذار كاملة، نقول لعله إن شاء الله ما يأثم، لعله إن شاء الله ما يأثم، لكن كونه يتعمد التأخير الطويل هذا يأثم، لأنه يكون سببا لترك الحج، لأنه ما فيه مدة، فمهما بقي يقول يجوز التراخي 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، كل ما قلنا الحج قال الحج على التراخي، هذا يفضي إلى فوات الحج. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لو قال قائل لماذا تأخر أخر الحج إلى 9 من الهجرة؟ نقول أولا متى فرض الحج؟ الصواب أنه فرض في 9، وهذا الذي رجحه المحققون من أهل العلم كابن القيم وابن حجر رحمه الله، قالوا أولا لأن آية آل عمران التي فيها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه في صدر آل عمران، ومعروف أن صدر آل عمران أول سورة آل عمران نزل في عام الوفود بعد فتح مكة، وفيه قصة نصارى نجران ومحاجتهم والدعوة المباهلة وكذا، وهذا واضح أنه بعد فتح مكة في عام الوفود، فنزلت إذن هذه الآية في 9 بعد الفتح. طب لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة؟ نقول لم يحج من أجل وجود المشركين، لأنه بعد الحج أعطوا 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، فالله تعالى أعطاه الفرصة 4 أشهر، فحجوا في تلك السنة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحجة أبا بكر رضي الله عنه، وبعث عليا يقرأ سورة براءة في نفر معه في يوم النحر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، قال لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما انتهت 4 أشهر وأسلم من كان على الشرك، أسلم رضي الله عنهم جميعا، ولم يبق في حرم الله مشرك، حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي بعدها، وهي حجة الوداع. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخر الحج، لأن الحج فرض في 9، ولم يحج في نفس السنة لوجود المشركين، ثم حج في التي بعدها. أما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، نقول صحيح هذه نزلت في البقرة، والبقرة من أول ما نزل في المدينة، لكن هذه ليس فيها وجوب الحج، وإنما فيها الأمر بالإتمام. وأتموا، فرق بينها وأتموا، وإلا ولله على الناس حج البيت. الإتمام هذا مفروض من قديم، إنه من أحرم وجب عليه أن يتم، وأما الفرض فإنه تأخر إلى السنة 9. ثم قال ثم أذن في الناس في 10 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني 9 ما حج عليه الصلاة والسلام، وحج في 10. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله، يعني هذا في حرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الاتباع وفضيلة الصحبة، لا شك أن سيد صاحبه في هذا الحج زادت صحبته وعظم أجره، لأن يعني كل ما لازم الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازدادت صحبته وازداد فضله وأجره. قال رضي الله عنه فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة، وهو الميقات المعروف بينه وبين المدينة قرابة 10 كيلو، يسمى ذا الحليفة نسبة إلى شجرة تسمى الحلفاء، تصير حليفة تسمي ذو الحليفة نسبة إلى تلك الشجرة الموجودة في ذلك المكان. فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنه محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. أسماء كانت تحت جعفر رضي الله عنه، فلما استشهد في مؤتة تزوجها أبو بكر رضي الله عن الجميع، فولدت له ولده محمد ابن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي، يعني الله عز وجل قدر هذا الحدث ليستفيد منه المسلمون. ما هي الفائدة؟ استفدنا منه فائدتين، الأولى أن الإحرام لا يشترط له الطهارة من الحدث لا الأصغر ولا الأكبر، فيجوز أن يحرم الإنسان وهو محدث، عليه جنابة ولا امرأة عليها حيض أو نفاس يصح الإحرام. وبعض النساء تجهل هذا الحكم، فإذا وصلت الميقات وهي حائض لم تحرم، ليش ما أحرمت يا فلانة؟ قالت والله كان علي الحيض، كيف أحرم وأنا حائض؟ تظن أنه لابد تكون طاهر، لا خطأ، يعني يجوز أن تحرم وصح الإحرام، ولكنها لا تطوف حتى تطهر، تحرم وتبقى حتى تطهر. أما إذا علمت أنها لن تطهر فلا تحرم. الإنسان ذهب للعمرة يجلسون يومين خميس وجمعة مثلا، وهذه المرة تعلم ما تطهر لبعد 5 أيام، نقول لا تحرمي، كيف تحرمين وأنت سترجعين بعد يومين؟ لكن لو فرضنا أن تعلم أنها ستطهر غدا أو بعد غد وهم سيبقون في مكة نقول أحرمي. وإذا طهرت تغتسل للطهر وتذهب تطوف مباشرة، ما يحتاج أنها تجدد الإحرام ونحو ذلك. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية ما هي؟ أنه يشرع لها أن تغتسل ولو كانت حائضا، لأن الغسل عند الإحرام سنة، ولو كان الشخص ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء فإلا تغسل، لأن الغسل ذا ليس لرفع الجنابة أو الحدث، وإنما هو غسل طهارة نظافة، غسل نظافة يغتسل إزالة الأوساخ والأرياح. ولذلك الفقهاء يرون أنه إذا كانت الشعور طويلة، شعر الأبط والعانة والشارب والأظفار، أنه يسن أخذها. هذا ليس خاصا بالإحرام كما يعتقد كثير من العامة، يظن أنه أن هذا واجب أو سنة في الإحرام خاص. لا، نقول هذا ليس سنة خاصة بالإحرام، هذا مشروع دائما. فإذا كانت الشعور طويلة يتأكد أخذها، لأنه سيخالط الناس في الطواف والسعي والرمي، فإذا كان فيها رياح وأوساخ تأذى به من حوله، فيسن أن يأخذها. أما إذا كان أخذها قريبا وليست طويلة فإنه لا يشرع أخذها عند الإحرام. طيب، ها إذا لم يستطع الغسل هل يسن أو يشرع التيمم؟ وهذا في خلاف، والصحيح أنه لا يشرع. لماذا؟ لأننا علمنا أن الغسل للنظافة وليس لرفع الحدث، والتيمم ما ينظف. صحيح التيمم يرفع الحدث، إذا كان جنبا وجاءت الصلاة يتيمم يصلي يرتفع الحدث، وكذلك من عليه حدث أصغر. لكن هنا الغسل غسل إيش؟ نظافة، وليس غسل رفع حدث، بدليل أن الحائض والنفساء تغتسل. فإذا نقول من استطاع أن يغتسل فليغتسل، ومن لم يستطع فإنه لا يجب عليه الغسل سنة ولا يشرع له التيمم. ويمكن أن يغتسل الإنسان في بيته إذا كان أيسر له، يغتسل تنظف ثم يمشي، ولا سيما في السيارات يعني أو في الطائرة، سيصل الميقات بعد ساعات قليلة ويكون حديث العهد بالنظافة، فيكفيه الغسل الذي اغتسله في البيت، اغتسل في بيته ومشى، بعد 5 ساعات 6 ساعات وصل الميقات لا يزال نظيفا، يكفي هذا الغسل، يحرم ولا حاجة أن يغتسل في الميقات، ولا سيما إذا كان فيه شيء من المشقة. واستفري بثوب، الاستفار ما يسمى الآن يقوم مقام الحفاظة، الحفاظ لما لا تضع ثوبا تشد على الوسط وبين الفخذين من أجل ألا ينتشر الدم. وأحرمي، فأحرمت رضي الله عنه وهي نفساء، قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. هل يسن الصلاة قبل الإحرام؟ المشهور عند الفقهاء أنه يسن أن يصلي ركعتين تطوعا قبل الإحرام. ما هو الدليل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم أحرم. لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل هي سنة ولا فرض؟ صلى فريضة، صلى الظهر، أنه بات بذو الحليفة صلى الفجر ثم صلى الظهر وأحرم بعد صلاة الظهر. فنقول إن وافق صلاة فريضة وصلاها فالسنة أن يحرم بعد صلاة الفريضة، أو صلى سنة من عادة يصليها كصلاة الضحى مثلا فلا بأس أن يحرم بعدها، يصلي الضحى ثم يحرم. أما إذا كان ليس من عادة صلاة الضحى، أو أنه مر في وقت نهي بعد العصر أو بعد العشاء ليس في سنة معينة، فإنه ليس هناك صلاة خاصة للإحرام. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم لعدم الدليل الذي يدل على أنه يشرع أن يصلي تطوعا لأجل الإحرام، ما في دليل، وإنما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو صلاة الفريضة. ثم السنة أن يحرم بعد أن يلبي بعد الإحرام، إذا اغتسل وتنظف يتطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب قبل الإحرام، ذكرته عائشة رضي الله عنها. جابر ما ذكر الطيب، لأنه كما تقدم جابر ذكر كثير من أحكام ولم يذكر كل الأحكام، عائشة ذكرت الطيب لأن هي التي طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالسنة أن يتطيب في رأسه في لحيته، ولكن لا يطيب لباس الإحرام، ولا يجوز أن يحرم في ثوب مسه الطيب إلا بعد الغسل، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين: لا تلبسوا ثوبا ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران. الورس نبات أصفر له رائحة طيبة يتخذ منه الطيب، والزعفران معروف نوع من الطيب معروف. فلا، فإذا كان هذا الإحرام مسه طيب فإنه لا يجوز أن يحرم به إلا بعد الغسل وذهاب الرائحة، أو يبدله بإحرام آخر. بعض الناس يجهل هذه المسألة، فإذا أراد الذهاب بخر الإحرامات، يعني يعتقد أن هذا من يعني الاهتمام بالإحرام تكون رائحة طيبة وكذا، يبخر لباس إحرام ولا يرش عليه طيبا. نقول لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. طيب يقول: أليس الطيب سنة قبل الإحرام؟ نقول: بلى، سنة في الرأس في البدن في اللحية، لكن لا يكون في ثياب الإحرام. ثم بعد ذلك إذا لبس إحرام، والمرأة مثل الرجل، لا تحرم في ثوب مسه الطيب، لكن هل تتطيب في بدنها؟ نقول فيه تفصيل: إن كان حولها رجال أجانب حرم درعا للفتنة، وإن كانت بعيدة عن الرجال الأجانب فلا مانع، لأنه ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كنا نضمد جباهنا بالسك، وهو نوع من الطيب فيه مسك وفيه نوع آخر بالسك المطيب، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. هذا محمول على ما إذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء أي ناقته حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. البيداء مكان مرتفع بعد ذي الحليفة. جابر رضي الله عنه نقل أنه لبى على البيداء، وابن عمر رضي الله عنه نقل أنه لبى عند المسجد. من الذي عنده زيادة الآن؟ ابن عمر روى زائدا على ما رواه جابر. إذن السنة أو الواجب أن يلبي عند الميقات ولا ينتظر حتى يتعدى، لكن لا مانع أن يلبي عند الميقات ويلبي في الطريق، قل لبيك عمرة أو حجا في الميقات، وله أن يلبي في الطريق يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة في الطريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبى عند المسجد ولبى على البيداء. أما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لبى قبل أن يركب راحلته فإن هذا ضعيف، رواه أبو داود، لكن فيه رجل ضعيف اسمه خصيف ابن عبد الرحمن ضعيف. لكن لو لبى الإنسان بعد الصلاة في المسجد ما في مانع، ما في نهي، المأمور يهل من الميقات وهو في الميقات، لكن الأقرب للسنة أن ينتظر حتى يركب السيارة. وقال بعض الفقهاء أنه هذا التأخير موافق للسنة، وفي فائدة من جهة ثانية، وهي أنه قد ينسى الطيب مثلا، أو ينسى تقليم الأظفار، أو ينسى شيئا، فإذا ركب السيارة تذكر يعني يكون عنده فرصة يأتي به. أما إذا أحرم مباشرة بعد الصلاة قبل الركوب قد يستعجل ينسى شيئا من السنن، فالأمر في هذا واسع. قال: حتى إذا استوت بناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فيها التوحيد ظاهر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، عكس تلبية المشركين في الجاهلية، كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك والعياذ بالله تملكه وما ملك، هذا شرك والعياذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا يقولون، إذا قالوا لبيك لا شريك لك قال: قط قط ويحكم، يعني يكفي خلاص لا تزيدون، لكنهم يزيدون: إلا شريكا هو لك. فهذه تلبية عليه الصلاة والسلام، وهي أفضل التلبية. أما الزيادة فهي مباحة، لأنه عليه الصلاة والسلام سمع الصحابة يزيدون، ابن عمر كان يقول لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل، وبعضهم يقول لبيك ذا المعارج، وبعضهم يقول لبيك تعبدا، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، في أشياء أخرى، لكنه عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته ولم يزد على ذلك. هذا يدل على أن الاقتصار على هذه التلبية أفضل والزيادة مباحة. طيب لو قال ليش ما نقول الزيادة سنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها. والسنة كما تعلمون ثلاثة أقسام: قول وفعل وإيش وتقرير. ليش ما نقول من النوع الثالث اللي هو التقرير؟ نقول لا، هذا يختلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ملازما لهذه التلبية، فلو كانت هذه فيها فضل لفعلها ولو مرة ومرتين، لكن كونه تركها طوال الحج لأنه أحرم عليه الصلاة والسلام من قبل ذي الحجة بأربعة أيام، يعني قبل نهاية القعدة بأربعة أيام إلى عشرة، كم يوم؟ أسبوعين، 14 يوما، ولم يقل أنه زاد إلا جعد بن ماجه أنه قال لبيك إله الحق لبيك إله الحق لبيك، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نقول لو كانت هذه فيها فضل لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، لكن إقراره يدل على أنها ليست بمنكر حتى ينكره، مباح فتركه. أما الشيء الذي يثني عليه عليه الصلاة والسلام فإنه يكون سنة، أنه جاء رجل وقال لما دخل في الصلاة قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت 30 ملكا يبتدرها أيهم يكتبها أول. نقول هذه سنة، ليس التقرير فقط، لكن من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا القول، والثناء من أجل أن يعمل به الناس، وإلا لما أثنى عليه، أثنى عليه من أجل أن يعمل به الناس. طيب الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، أسألوه لماذا يفعل ذلك؟ قال لأن صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال أخبروه أن الله يحبه، هذا ثناء. والحديث البخاري، هل نقول أنه يسن أن يقرأ الإنسان قل هو الله أحد في كل ركعة بعد القراءة، يعني يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم يختم بقل هو الله أحد؟ نقول لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه لحبه لهذه السورة، قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فبدأ على حبه لهذه السورة. أما القراءة نقول هذا مخالف لهدي خير في يديك لبيك من كلمة إجابة، واضح هذا معروف، لكن لو قلنا وش معناها في اللغة؟ قالوا مأخوذة من لب، لب بدون ألف، لب باء مشددة، لب بالمكان إذا أقام فيه، فهو يقول لبيك معناها أنا مقيم على طاعتك، أنا مقيم على طاعتك. طيب لبيك ملحقة بالمثنى لماذا؟ قالوا من أجل التكرار، وليس المقصود لبيك يعني تلبيتين فقط، وإلا لصارت مثنى، لكن قال ملحقة بالمثنى لأن المراد ليس اثنين فقط، وإنما المراد التكثير، لبيك يعني تلبية بعد تلبية، إجابة بعد إجابة بلا حد، هذا معنى لبيك. لبيك يعني أجيبك مرة بعد مرة ما عشت، هذا معنى لبيك. لبيك اللهم لبيك، نعيدها ثاني تأكيد، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وصل الآن ولا باقي؟ باقي؟ شو السعر النبي؟ طيب قال: وهل الناس بهذا الذي يهلون به؟ فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني هذا دليل على أن تلبيته أفضل عليه الصلاة والسلام. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. لماذا؟ لأنه معروف عندهم في الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما من أفجر الفجور في الأرض. هذا من خرافات الجاهلية، وإيش دخل العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض وهم يقتلون الموؤودة، يقتلون البنية الصغيرة، إيش ما صار هذا أفجر الفجور في الأرض، ويشركون بالله أعظم الذنوب، ويجعلون الوصيلة والحام، يحرمون ما شاءوا من الأنعام ويحللون ما شاءوا. هذا من خرافات الجاهلية التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدمها بالقول والفعل، حتى انمحت من قلوب الصحابة والمسلمين من بعدهم إلى يوم القيامة، لأن هذا باطل ليس له أي أثر من علم. فالصحابة أحرموا بالحج، منهم من أحرم بالعمرة، لكن أكثرهم بالحج، لأنه ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال: من شاء أن يحرم بحج فليهل، من شاء أن يهل بالحج فليهل، من شاء أن يهل بالعمرة فليهل، من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، من شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل. خيرهم بين أنساك الثلاثة. قالت عائشة: منهم من أهل بحج، منهم من أهل بعمرة، منهم من أهل بحج وعمرة، لكن الغالب الأكثر أنهم أهلوا بالحج كما يقول جابر رضي الله عنه، لأنهم يرون أن العمرة أنها من أفجر الفجور في الأرض، أنهم ما يعتبرون فاشل الحج وإنما يحجون فقط. يقول: حتى أتينا البيت معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، استلم الركن الذي هو الحجر الأسود. يعني الآن هذا صفة الطواف، إذا وصل الحاج أنه يستلم الركن الحجر. يشرع رفع الصوت بالتلبية للرجال والإصرار للنساء وكثرة التلبية، ولها فضل عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. هذا فضل عظيم، كل من حولك يلبي معك حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. وجاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما أفضل الحج، يعني أفضل شيء في الحج، قال: العج والثج. العج هو رفع الصوت للتلبية، والثج هو ذبح الهدايا، ذبح الهدي. فينبغي الإنسان أن يرفع صوته بتلبية ما استطاع، ويكثر منها ما استطاع. أما المرأة فإن لا تخفض صوتها إذا كان حولها رجال أجانب. ثم إذا وصل البيت متى يقطع التلبية؟ نقول هذا في تفصيل، إن كان قارنا فإنه أو مفردا فإنه لا يقطع التلبية إلا يوم العيد، لأنه ما انتهى، مستمر على إحرامه إلى يوم العيد، يلبي إلى يوم العيد، لكن على الوجه الذي لا يشق عليه. وإذا وصل المطاف له أن يلبي لا بأس، لكن بدون رفع صوت لئلا يشوش على الطائفين. أما من كان محرما بعمرة فقط، فإنه في خلاف بين العلماء، من يرى أنه لا يقطع التلبية إلا إذا استلم الركن، وهذا المشهور من المذهب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يزل يلبي حتى استلم الحجر أو الركن. لكن حديث ابن عباس ضعيف، فيه رجل ضعيف اسمه محمد بن أبي ليلى، سيء الحفظ جدا، فهذا علة الحديث ضعيف. وحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم مكة يبيت بذي طوى، اللي يسمى الزاهر اليوم، يبيت بذي طوى ويغتسل ويدخل نهارا ويمسك عن التلبية إذا دخل الحرم. هذه الزيادة عند البخاري حديث الصحيحين، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، هذا أصح. فمن العلماء يرى أنه يستمر المعتمر يلبي حتى يستلم الحجر، وفيه قول أنه يلبي حتى يرى بيوت مكة، هذا مذهب مالك رحمه الله. والقول الثالث أنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم، وهذا أقرب الأقوال للدليل لحديث عمر كما سمعنا، لكن لو استمر يلبي أمر في ساعة إن شاء الله. فطاف فرمل ثلاثا ومشى أربعا، هذه السنة نقف على الرملها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
أن يستلم الحجر إن تيسر. النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر، فإن لم يتيسر إذا السنة إذا تيسر أن يستلم ويقبل. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد عليه، كما جاء عند أبي داود الطيالسي وله شواهد بعضها جيد. هذه السنة إذا تيسر أن يضع جبهته وأنفه على الحجر ويستلمه، يمسح بيده ويقبله، هذا أكمل شيء، استلام باليد والسجود وضع الجبهة والأنف والتقبيل. فإن لم بعد هذا الاستلام والتقبيل، ثم الثالث الاستلام وتقبيل اليد، وهذا أيضا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والرابع أن يستلمه بشيء، عود عصا أو نحو، يقبل العصا، كان عليه الصلاة والسلام يستلمه بمحجن والعصا المعطوف ويقبل المحجن. الخامس أن يشير إليه من بعيد وليس فيه تقبيل، يشير إليه ويكبر. إذن هذه السنة إن تيسر السلام وإلا أشار إليه وكبر. وظاهر الحديث أنه بدون بسملة، كمشهور عند الناس أنه يقول بسم الله الله أكبر، لكن ظاهر الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على راحلته كلما حاذ الحجر أشار إليه بشيء كان معه وكبر. ما فيه قال سمى وكبر، قال وكبر، معنى كبر يعني قال الله أكبر. فطاف عليه الصلاة والسلام فرمل ثلاثا ومشى أربعا. السنة في طواف القدوم أو طواف العمرة يعني أول طواف حين يقدم السنة أن يرمل، والرمل معناه هو الجري الخفيف، أنه يقارب الخطى ويكون يرتفع على الأرض ينقز، كما جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح أن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين لما رأوا الصحابة رضي الله عنهم يرملون قالوا إنهم لا يرضون بالمشي، إنهم ينقزون كالظبا. نقز عربية، قالوا الناس يظن أنها عامية ينقز، العامية يقولون ينقز ناقز، نقز عربية، وذلك في الحديث إنهم ينقزون كالظبا يعني يرتفع على الأرض إظهار للجلد والقوة. والسنة أن يطبع لكن لم يذكرها جابر، وذكرها ابن عباس رضي الله عنهما، وجاءت في حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم الطبع في برد أخضر، حديث يعلى، وعن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه جعلوا أرديتهم تحت عباطهم حلق الله اليمنى وألقوها على عواتقهم اليسرى. إذن يسن الطباع والرمل في أول طواف، سواء كان القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، أو كان طواف العمرة بالنسبة للمتمتع، أو عمرة في غير أشهر الحج. المهم أول طواف يرمل. طيب لو أنه كان قارن أو مفرد ولم يطف طواف القدوم وطاف أول طواف يوم العيد طواف الإفاضة، هل يرمل؟ يقول نعم، لأنه هذا أول طواف، فيرمل ولو طافه بعد ذلك في يوم العيد أو في ما بعد. طيب لو تحل الرمى يرمل وإن لم يطبع، إن الطباع فات الآن محله الطباع بالرداء، وهذا تحلل لبس الثوب، يقول بقي الرمل، لا مانع أن يرمل ولو لم يطبع، لأنه ما في تلازم، يعني هذا ليس شرطا لهذا، هي سنن في الطواف، إن فعل الثنتين فهو أكمل، وإن فاتت واحدة يأتي بالأخرى. فإن دار الأمر بين أن يدلو من البيت من غير رمل أو يبتعد ويرمل، أيهما أولى؟ نقول يبتعد ويرمل، أن السنة الدلو من البيت، لكن القاعدة المعروفة عند العلماء أن المحافظة على شيء يتعلق بذات العبادة أولى مما يتعلق بزمانها أو مكانها. أن الآن الرمل يتعلق بذات العبادة، صفة في العبادة، الدنو من البيت يتعلق بمكان العبادة. مثال ثاني، لو أن إنسان أراد أن يصلي ركعتي الطواف، فدار الأمر بين أن يصلي قريبا من المقام مع التشويش أو يبتعد ويخشع، أيهما أولى؟ نقول الابتعاد، لأن الخشوع يتعلق بذات العبادة، والدنو فضل يتعلق بالمكان، فما يتعلق بالعبادة أولى. قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم. الطواف هنا نقول إنه يدعو بما يتيسر، يذكر الله ويدعو ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ثابت من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد سند صحيح. ولكن الناس العامة يزيدون معها وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار. لو قال قال ما حكم هذه الزيادة؟ يقول هذه فيها تفصيل، إن زادها على أنها سنة يعتقد أنها سنة ويداوم عليها، يقول هذا نوع من البدعة، لأن البدعة أنواع، من أنواع البدعة تخصيص شيء من العبادة، يخصص زمان أو مكان أو صفة للعبادة بدون دليل. هذا الآن خصص ما بين الركنين بهذا الدعاء الذي يداوم عليه، وربما يعتقد أنه سنة وهو لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن فعله أحيانا لا على أنه سنة لكن على أنه دعاء طيب أقول ما في معنى، لأن هذا محل دعاء. فرق بين أن يدعو أحيانا بدون اعتقاد وبين أن يداوم، ولا سيما إذا اعتقد أنه سنة، لأن المداومة تدل على الاعتقاد، إنه ما داوم عليه دائما إلا أن يعتقد أنه سنة، لكن لو أنه دعاء طارئ فعل أحيانا وترك أحيانا، مثل الدعاء في الطواف يتغير، مرة الشوط يدعو كذا والشوط الثاني يدعو كذا وهذا بكذا. فإذا نقول لا ينبغي، يعني أقل الأحوال كراهة المداومة على هذا الدعاء في هذا المكان، واتباع السنة أولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإن شاء يعيده أعاده، وإن شاء يدعو بغيره ويذكر فله ذلك حتى يصل إلى الحجر. طيب هل يستلم الركن اليماني؟ الجواب نعم، لم يذكر في حديث جابر لكنه جاء في الحديث الآخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من الأركان إلا اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. طيب إذا استلم الركن اليماني هل يكبر؟ نقول جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ولكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عن ابن عمر أنه كان إذا استلم وقال بسم الله والله أكبر، رواه البيهقي وغيره سند جيد عن ابن عمر رضي الله عنه. وروي مرفوعا ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بين المحققون أنه أخطأ في هذا وأن الحديث موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما. إذا نقول يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الركن اليماني، فالأولى أن يستلمه بدون تكبير بدون شيء، لكن من كبر أخذا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما فإنه لا ينكر عليه. ثم إذا وصل الركن الحجر الأسود يستن أن يستقبله، لأنه جاء حديث وإن كان في ضعف، ولو كبر بدون استقبال فالأمر واسع ويكبر ويستمر في طوافه إلى أن يتم الشوط السابع. وهل يكبر إذا تم السابع؟ هذا فيه خلاف بين العلم، والأقرب أنه لا يكبر لأنه انتهى الطواف بنهاية السابع فيخرج بدون تكبير ويكون خلف المقام تيسر ويقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم يصلي ركعتين. قال جابر قرأ في الركعتين قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون، يعني بعد الفاتحة، ثم رجع إلى الركن واستلمه. هذه سنة إن تيسرت أن يرجع إلى الركن يستلمه، قالوا هذا مثل التوديع للكعبة لأنه استلمها هذا تحية القدوم، ثم لما أراد أن يخرج إلى المسعى، لأن المسعى كما تعلمون خارج المسجد، المسعى خارج المسجد، فهو حينما دخل المسجد تحية البيت استلمه، فلما أراد الخروج رجع عليه الصلاة والسلام واستلمه مرة ثانية كالتوديع للبيت عند الخروج. هذه سنة بعد طواف يليه سعي، أما إذا طواف تطوع مثلا بدون سعي فلا يشرع أنه كل ما انتهى يرجع ويستلم، لأنه ما ورد إلا في هذا الموطن، وهو أنه طاف ثم لما أراد أن يذهب إلى السعي رجع واستلم. فإن تيسر فهذه سنة، وإن كثر الزحام فيذهب بدون إشارة لأن الإشارة لم ترد، فإن تيسر أن يستلم إذا لم يكن هناك مشقة وزحام السنة يرجع يستلم، فإن شق عليه فإنه يخرج بدون إشارة لأن الإشارة لم ترد. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، يعني كانت الأبواب قبل الصفا، يعني معنى المسعى خارج الحرم خارج المسجد، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. لماذا قرأ هذه الآية؟ مثل قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني من أجل أن ينفذ الأمر، استحضر الآية يقرأها حتى يستشعر أنه ينفذ الأمر، وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن إذا أراد أن يقوم بعمل واجب إما أن يقرأ الآية وعلى الأقل يستشعر الأمر حتى يستحضر النية، نية الاتباع ونية العبادة، حتى لا يكون عمله عادة. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أنه يبدأ بالصفا، لأن الله تعالى بدأ بها، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. فرقي، رقى خطأ، كثير من الناس يقرأها فرقى على الصفا، هذا خطأ. لماذا؟ لأن رقى من الرقية، رقى فلان فلانا يعني قرأ عليه، والصعود يقول رقي رقي هذا الصعود، ورقى يعني قرأ عليه من الرقية. فرقي عندي مشكولة بفتح القاف، والله كل النسخ هكذا، هذه خطأ صحيح، فرقي بكسر القاف. فرقي عليه حتى رأى البيت. كيف حتى رأى البيت؟ هل البيت كان غائبا؟ ها؟ يقول نعم، لأنه كان في جدار وباب، فلما خرج من الباب صار ما يرى البيت لوجود الجدار، فلما رقي على الصفا صار يرى البيت، لأن الجدار قصير والصفا أعلى من الجدار أو قريب منه، فصار يرى البيت، استقبل البيت. هذه السنة لمن أراد السعي أن يبدأ بالصفا. وفيه زيادة أبدأ بما بدأ الله به، لكن المؤلف حذفها وهي موجودة في حديث جابر رضي الله عنه، وليت المؤلف ما حذفها لأنها مهمة. قال فقرأ الآية ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، يعني يبين عليه الصلاة والسلام أن البداية تكون من الصفاء، فمن بدأ من المروة فإن الشوط هذا يبطل ويحسب له الثاني يكون هو الأول، على يلغى بدأ من المروة إلى الصفا رايح هذا لاغي لأنه يعني عكس، فإذا رجع نقول هذا واحد والأول يلغى لأنه يعني مخالف لصفة السعي الشرعية. طيب هل يشرع أن يكمل الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت كما يفعل كثير من العامة فمن حج البيت واعتمر في الأدنى عليه الطواف إلى آخر الآية؟ نقول ظاهر الحديث أنه لا يشرع تكميل الآية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها لأجل الشاهد وهو البدء بالصفا، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، وليس المراد أن قراءة الآية السنة في كل شوط كما يفعله العامة، قل هذا ليس عليه دليل. لا تكمل الآية في الشوط الأول ولا تقرأها في الأشواط الثانية، لأنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها في كل شوط، وإنما قرأ في الأول من أجل البدء بالصفا. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، يعني السنة إذا صعد، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أنه رفع يديه، يرفع يديه بدون إشارة، رفع فقط، ويقول لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يعيد الذكر ثم يدعو ثم يعيد الذكر ثم يدعو، يعني ذكر ثم دعاء، ذكر ثم دعاء، ذكر ثم دعاء. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أن الذكر هذا مقدمة بين يدي الدعاء، ثناء على الله ثم يدعو بعده. هذه سنة، إن فعل فهو أفضل وإن لم يفعل فالأمر واسع. قال ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. بطن الوادي غير موجود الآن كما هو معلوم، دفن وبلط، لكن وضعوا عليه الأنوار الخضراء من أجل أن يعرفه الناس، فيكون السنة إذا وصل هذه الأنوار الخضراء أن يسرع. قال سعى، ما معنى سعى؟ يعني ركب أسرع، جاء في عند أحمد أن إزاره يدور بين ركبتين من شدة السعي، في ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. إذن هذه السنة أن يسرع الرجل ما استطاع في هذا المكان، أما المرأة فإنها لا تسرع لأنها عورة، ومن كان مع امرأة فلا يسرع من أجل أن لا يضطر للسرعة أو يتركها وقد تضيع ويزاحم الرجال إذا كان في زحام شديد، فالأولى أن لا يسرع ويبقى مع امرأته. أما إذا كان السعي خفيفا ويتركها ويتقدم ثم تلحق به الأمر واسع. المهم أن المرأة لا تسعى بلا خلاف بين العلم لأنها عورة، والجري هذا يكون سببا للفتنة بها. ثم قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. لماذا قال ذلك؟ لأنه لما أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يحلوا من ليس معه هدي عظم ذلك عندهم. لماذا؟ لأنهم يرون أن العمرة في أشهر الحج من أكثر الفجور في الأرض، يعني ما زالت هذه العادة الجاهلية موجودة في أنفسهم، ما زالت موجودة مع أنهم اعتمروا معه في عمرة الحديبية كانت في ذي القعدة في أشهر الحج، وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة بعد أن قسم غنائم حنين كانت في ذي القعدة، ثلاث عمر. ولكن مع ذلك ما زالت تلك العادة الجاهلية مترسبة وباقية في أنفسهم. قال يا رسول الله حل ماذا؟ يعني وش الحل؟ قال الحل كله. قال يا رسول الله أيذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ يعني ذكره بالفصيح بالصريح تبشيعا لهذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام افعلوا ما آمركم به، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولجعلتها عمرة، يعني من أجل يطيب خواطرهم. لكن هل معنى هذا أن التمتع أفضل من القران؟ نقول لا، الصواب واختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أن أفضل الأنساك القران لمن ساق الهدي، لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم به بأمر جبريل عليه السلام، لأنه لما قدم الميقات انتظر الأمر من الله فأتاه جبريل، كما ثبت في صحيح البخاري حديث عمر رضي الله عنه قال أتاني آت من ربي الليلة فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فإذا هذا أمر من الله، فكيف يختار الله تعالى لنبيه المفضول؟ هذا بعيد. فلا شك أن من ساق الهدي فالقران أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من الصحابة رضي الله عنهم ومن كان معه هدي قال فلا يحل، أما من كان معه هدي فليهل بالعمرة مع الحج ولا يحل حتى يحل منهما جميعا. يعني من ساق الهدي لا يجوز له أن يتمتع، لا بد أن يكون إما مفردا أو قارنا ويبقى على إحرامه ولا ينحر حتى ولا يحل حتى ينحر، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، المراد به الهدي المسوق. إذا معنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام قالها تطيبا لقلوب أصحابه، لأنه أحيانا كان يترك الفاضل ويفعل المفضول لأجل المصلحة والاقتداء، وهذا معروف من فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان صائما في غزوة الفتح وصام حتى بلغ عسفان في الأقراع الغميم، في رواية الأقراع الغميم، فلما قيل إن الناس قد شق عليهم أفطر بعد العصر، مع أن الأفضل أن يصوم، هذه سنته عليه الصلاة والسلام، لكنه ترك الأفضل من أجل التخفيف على أصحابه.